يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنسأل الله عز وجل التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، ونستمر في التعليق بعون الله تبارك وتعالى على حديث كتاب اللؤلؤ والمرجان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: كتاب اللباس والزينة. قال: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. قال: حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
بدأ بكتاب اللباس والزينة، وذكر هذا الباب المتعلق بتحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. الأواني أي مفردها الإناء، والمراد به الوعاء، سواء كان يستعمل لماء الوضوء أو الطعام أو الشراب أو غير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يجرجر أي صوت وقوع الماء في جوف الإنسان لما يشرب أو نحو ذلك. وسمي المشروب هنا نارا، يعني يجرجر في بطنه نار جهنم، قال العلماء لأنه يؤول إلى النار، أو أنه سبب في العقوبة بالنار. والأصل في جميع الأواني الطهارة والحل، سواء كانت يعني مصنوعة من الأحجار أو الطين أو الجلد أو المعادن المتنوعة، فهي حلال طاهرة على الأصل. قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال العلماء: الأصل أن ما وجد في الأرض فهو حل لنا ويجوز لنا استعماله، لأنه خلق من أجلنا، ونحن مخلوقون لعبادة الله تبارك وتعالى. فهذه الأشياء التي خلقت من باب أن نستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى. فمن استعمل هذه الأشياء التي هي الأصل فيها الإباحة في طاعة الله فقد استعملها لما خلقت له، ومن استعان بها على المعاصي والذنوب فقد استعملها لغير ما خلقت له. وبناء على هذا أن الأصل في هذه الأواني وأنواعها المختلفة الحل، والأصل في الأشياء كما يعبر العلماء يقولون الأشياء المنتفع بها الحل، فإن السؤال يتوجه إلى من حرم شيئا، يعني الأصل أنها حلال. فإذا جاء إنسان قال عن إناء معين أنه حرام، يسأل: ما الدليل، أو لماذا قلت أنه حرام؟ ولا يقال لمن قال أن هذا الشيء جائز الاستعمال: ما الدليل؟ لأن الدليل هو الأصل الذي تمسك به. فالأصل في هذه الأواني كلها الحل والإباحة إلا ما حرمه الشرع، فيلتزم ما جاء في الشرع. ومما جاء التحريم فيه التحريم المتعلق بآنية الذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكذلك إناء الذهب، إناء ذهب كما جاء في الأحاديث. فهذا الحديث يدل على أن الإناء المصنوع من الذهب والفضة لا يجوز أن يشرب منه الإنسان أو يشرب فيه الإنسان. وكذلك قال العلماء يعني أن يستعمله في الوضوء كما جاء في أو كما دل عليه الدليل المتعلق بالاتخاذ الذي هو الاستعمال. وفي الحديث بسند حسن: من شرب في إناء فيه أو من في إناء أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني الحديث الذي معنا ظاهره أن الإناء بالكامل مصنوع من الفضة، أو مثلا بالكامل مصنوع من الذهب، أن هذا المقصود في النهي. لكن قال العلماء: يشمل كذلك ما لو خلط به المعدن، مثلا خلط الذهب بشيء آخر، أو خلط الفضة بشيء آخر، أو من باب الطلاء أو التمويه ونحو ذلك. قالوا: لأن العلة موجودة كذلك، فيأخذ الحكم نفسه. والجمهور من أهل العلم وهو كالإجماع أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة كذلك. ويدخل في ذلك قالوا يعني الإناء نحن الآن نفهمه مثل الطبق أو نحوه، كذلك الأنواع الأخرى مثل الكؤوس مثلا أو الملاعق تدخل في ذلك، لأنها قد تستعمل في الأكل والشرب. قال النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل والمرأة. وقال أيضا: فحصل مما ذكرنا أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة، ثم قال: وجميع وجوه الاستعمال. فضل.
قال رحمه الله: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه على الرجل ما لم يزد على 4 أصابع. قال رحمه الله: حديث البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة، وعن المياثير والقسي، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. قال: حديث حذيفة رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحريرة ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قال: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنها منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسوكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. قال: حديث عمر رضي الله عنه عن أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام. قال: حديث علي رضي الله عنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائه. قال: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. قال: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج من حرير فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين.
ذكر هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الأول حديث البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7. وذكر الأمور، ذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وهي من السنن المستحبة بالإجماع، وتشميت العاطس كذلك، أن يقول له يرحمه الله إذا قال، يعني قال العاطس الحمد لله فإنه يقول له يرحمك الله، من الآداب ومن الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إجابة الداعي، الظاهر أن المقصود هنا الولائم، يعني وليمة العرس ونحوها، وتستحب إجابة الدعوة عموما يعني، وإذا الإنسان عنده عذر يعتذر، لكن يحرص على الإجابة لما فيها من تأليف القلوب. وإفشاء السلام، أي نشر السلام والإكثار من على من عرفه ومن لم يعرف. وبالنسبة كذلك لعيادة المريض واتباع الجنائز، فهذه لا تتعلق بمن يعرفه الإنسان، أي شخص يعني تشرع زيارته وتستحب، لا شك أن القريب تتأكد، وكذلك اتباع الجنائز لكل مسلم وتتأكد للقريب يعني الاستحباب ونحوه، من باب تأليف القربى ونحوها، ولأنه من أقاربه فيكثر من الدعاء له. ونصر المظلوم، هذا من القيام بالحق والاجتهاد به لمن قدر عليه، فإن لم يستطع فإنه يدعو له، وإلا فإذا استطاع فإنه يتعين عليه أن يرفع الظلم عن أخيه إذا كان من أهل الاستطاعة. وإبرار المقسم أي من أقسم على شيء، يعني أقسم عليك أن تفعل كذا أو كذا، فهذا إذا كان في استطاعة الإنسان ومن الأمور الطيبة ولا يترتب عليها ضرر أو مفسدة فإنه تشرع هنا إبرار هذا المقسم وإجابة قسم هذا الإنسان. ثم قال ونهانا عن خواتيم الذهب أي عن استعمالها، والمراد للرجال، فهي حرام على الرجال بالإجماع، وكذا كما قال العلماء لو كان بعضه فضة وبعضه ذهب. الأصل كما دلت الأدلة الفضة تجوز للرجل بالنسبة للخاتم، فلو وضع نصفه مثلا أو جزء منه فضة وجزء ذهب فإنه كذلك لا يجوز، كما أن الذهب الخالص لا يجوز للرجل في كما دلت الأدلة. وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة كما أمر، وعن المياثر والقسي، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق، هذه كلها يعني أنواع من الحرير، كلها أنواع من الحرير نهي الرجال عن لبسها نهي تحريم، سواء يعني لبسه للخيلاء أو غير ذلك إلا ما ورد استثناؤه كما سيأتي. أما النساء فيجوز لهن ويباح لبس الحرير وجميع أنواعه وسائر الحلي من الذهب ومن الفضة وغير ذلك. وذكر مسألة الشرب كما مر، والمقصود بالحرير الذي ورد في الأحاديث هو الحرير الطبيعي، قال العلماء المقصود هو الحرير المستخرج من دودة القزم المعروف عند الناس، أما ما يسمى بالحرير الصناعي مثلا نحوه هذا إن كان يعني لا يدخل في الحديث نصا، لكن نبه بعض أهل العلم قالوا ما دام شيئا فيه ليونة تشبه الحرير الطبيعي فإنه ينبغي للرجل أن يبتعد عنه، لأن الرجل ملابسه لا تكون فيها الليونة التي تكون في ملابس النساء، فيترك هذا الأمر وإن لم يكن يعني نصا هو المقصود، فيبتعد عن هذا ويأخذ الملابس المعتادة للرجال. ثم في حديث حذيفة رضي الله عنه لما رمى الذي سقاه بالقدح نبه رضي الله عنه، يعني كأنه يقول لم أفعل هذا، يعني لم أمره أن يسقيني في إناء ذهب أو إناء فضة، فلذلك أنكر عليه هذا الإنكار الشديد، قال ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج، يعني للرجال، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة وهذا كما مر للرجال والنساء، ولا تأكل في صحافها يعني في الصحون أو في الأواني المعدة منها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وهذه من التعليلات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد، السيراء بمعنى أنها من الحرير كذلك، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه، وهذا فيه أن يعرض الشخص لمن هو أعلى منه قدرا ومقام يعرض عليه بعض الأمور التي تنفعه في حوائجه وإن لم يكن يعني قد لا ينتبه لها، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، وهذا أخذ منه العلماء كذلك استحباب أن الرجل يلبس أفضل ما عنده من الثياب ليوم الجمعة وكذلك العيد ونحوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة لأنها من الحرير. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل يعني ملابس ونحوها، الحلة هي اللباس الكامل الذي يكون من إزار ورداء ونحوها، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال يا عمر يعني استغرب رضي الله عنه كيف يا رسول الله هناك رفضت أن تشتريها وقلت عنها هذا الأمر ثم أهديتني إياها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يهده إياها ليلبسها هو ولكن لينتفع بها كما جاء في بعض الألفاظ، وكما دل عليه أن ينتفع بثمنها مثلا يستطيع أن يبيعها فقد تلبسها امرأة أو نحو ذلك، فأخذها عمر رضي الله عنه وكساها أخا له بمكة مشركا، وهذا فيه كذلك ما يدل على جواز إهداء الأخ غير المسلم ونحوه من الهدايا سواء كانت يعني من الحرير أو نحوها. ثم ذكر كذلك كتاب عمر رضي الله عنه الذي وصلهم بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام يعني كأنها السبابة والوسطى، قال فسره بالأعلام، الأعلام هي الأشياء التي تكون في أطراف القطعة من القماش حدودها مثلا أو خيوط معينة خفيفة يسيرة، فهذه تستثنى بناء على هذا الحديث. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه قال أهدي أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، أي من الحرير، فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. جاء في بعض الألفاظ إني لم أهدك إياها يعني لتلبسها ونحو ذلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لتجعلها بين نسائك أو تقسمها بين نسائك. قال فقسمتها خمرا بين النساء، يعني جعل لكل واحدة من أقاربه ونحوها من الخمار لتغطى به وتستفيد منه في هذا الأمر. ثم حديث أنس رضي الله عنه فيه الوعيد الشديد لمن لبس الحرير أي من الرجال بأنه متوعد بعدم لبسه في الآخرة. ثم في الحديث الأخير أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير. الفروج نوع من الألبسة، قال العلماء ما له يعني شق من الخلف أو نحوه، المقصود أنه من الحرير، فلبسه فصلى فيه. قال العلماء كأن هذا كان في أول الأمر قبل أن ينزل التحريم بالنسبة للرجال، ثم جاء التحريم أو نحوه، أو كانت هذه مقدمة للتحريم لما نزعه النبي صلى الله عليه وسلم كالكاره له، قال لا ينبغي هذا للمتقين، فدل هذا على التحريم. جاء في حديث جابر رضي الله عنه نهاني عنه جبريل، نهاني عنه جبريل. فالمؤمن يحذر من هذا اللباس، فهو حلال على النساء حرام على الرجال.
قال باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهما. قال حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما.
قال النووي رحمه الله هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة، أو الحكة يعني بمعنى شيء من الأمراض الجلدية، أو جاء في بعض الألفاظ القمل أو الجرب، فسر كذلك بالجرب ونحوه، المقصود شيء يعني يتأذى بالجلد أو باللباس الخشن، أن الجلد فيه مرض يتأذى إذا لبس شيئا خشنا، فالحرير يجوز لبسه في هذه الحال لما فيه قالوا من البرودة والليونة التي لا تؤذي الجلد، سواء كان مرض جلد أو نحوه من الأمراض. وفي لفظ لمسلم أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. يعني هذا اللفظ يشعر أنهما كان في سفر، ومن هذا بعض الأهل العلم يقول يعني أنه هذه الرخصة تتعلق بحالات معينة مثل السفر، عدم القدرة على العلاج ونحو ذلك، فقالوا لا يتوسع فيها. ومن أهل العلم من يرى أنه جائز في السفر والحضر إذا وصل الأمر إلى مرحلة أنه لا يمكن لهذا الإنسان أن يلبس شيئا خشنا بسبب طبيعة المرض الجلدي الذي عنده، فالأمر يعني راجع لتقدير هذا الأمر. فلذلك عند جمهور العلماء أنه يجوز في السفر والحضر، لكن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل فلا يتساهل في هذا الأمر لأدنى حكة ونحوها. لكن إذا قد يبتلى بعض الناس بعض الأمراض الجلدية الخطيرة مثلا التي يصعب أن يلبس معها شيء من اللباس المعتاد، فيستر بدنه باللباس هذا الحرير ويكون من باب الضرورة في هذه الحال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر، لكن إذا صار دواء للإنسان فلا بأس، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا الحديث فيه دليل بشكل عام على التداوي والعلاج، وكذلك يدل على أن الشريعة مبنية على رفع الحرج وعلى التيسير على المكلفين، فيؤخذ منها هذا الأمر كما دلت عليه الأحاديث.
قال رحمه الله باب فضل لباس ثياب الحبارة. حديث أنس رضي الله عنه عن قتادة قال قلت له أي ثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبارة.
فسر النووي رحمه الله الثياب الحبارة أو التي فيها هذا الشيء بأنها المزينة الحسنة الطيبة، وقال هي في الأصل ثياب من كتان أو قطن، فهذا فيه دليل على هذا الاستحباب، وفيه كذلك يعني جاء أنها كذلك تكون مخططة، وبناء عليه يكون فيه دليل على جواز لبس الثياب التي فيها خطوط، يعني لا يلزم أن تكون القطعة صافية بلون واحد مثلا. وهذه الأمور قد ترجع كذلك لعرف الناس والمعتاد في البلد من جهة اللباس، الأصل الحل، لكن الإنسان يراعي المعتاد في بلده من هذه الأمور. فجاء أنها ثياب مخططة مصنوعة من القطن، وأنها كان يؤتى بها من اليمن. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص. والقميص هو اسم للثوب الذي له أكمام وجيوب ويلبس من جهة الرأس ويخلع كما هو معروف عندنا اليوم مثل الكندورة ونحوها، فهذا يدخل في القميص. قال العلماء: فهذا دليل على أنها من أفضل الثياب التي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولعل السبب في ذلك سهولة لبسها وخفتها على الجسم، أنها ما تحتاج عناء من جهة الربط والإحكام، وأنها من أكثر الثياب إحكاماً لستر العورة، إحكاماً لستر العورة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التجمل بالثياب الحسنة الطاهرة. وهنا في هذا الحديث قتادة التابعي رضي الله عنه سأل أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حرص السابقين من التابعين وغيرهم على السؤال عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا بها.
قال رحمه الله: باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير من اللباس والفراش وغيرهما وجواز لبس الثوب الشعر وما فيه من أعلام. قال: حديث عائشة رضي الله عنها عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين.
في هذا الحديث وغيره بيان لما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا والإعراض عن متاعها وعدم الاهتمام بكثرة المتاع وغيرها وكثرة الاهتمام بتزيين اللباس ونحوه، وأنه كان يتجزئ من ذلك بما يتيسر له صلى الله عليه وسلم. ففيه أنه يندب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. في لفظ لمسلم: إزارا وكساء ملبدا، جاء تفسير يعني الملبد هنا كذلك بالغليظ وقيل المرقع، فالمقصود أنها ليست من فاخر الثياب إنما من الثياب العادية. وفي الأحاديث كذلك في الباب ما ذكره مسلم رحمه الله مما يدل على هذا الأمر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها كانت يعني من أدم حشوه ليف، فلم تكن يعني لم يكن المتاع الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما نقول اليوم الأثاث أو الفراش أو اللباس، لم يكن من فاخر الأمور، كان من الأمور اليسيرة المعتادة. وهذا فيه ذكر لباس النبي صلى الله عليه وسلم أي الحديث الذي عندنا وكيف كان، ومع أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فكان لباسا خشنا غليظا، وهذا فيه دليل على زهده وتواضعه وقناعته صلى الله عليه وسلم، وأنه حرص على البعد عن الإسراف والمخيلة حتى قبض في ذلك صلى الله عليه وسلم. وفي شأن اللباس يعني ينبه العلماء هنا أن الإنسان إذا أنعم الله عليه فإنه يظهر أثر النعمة عليه في اللباس وفي الطعام وفي الشراب وفي أموره التي يستعملها، لكن يكون معتادا يعني بحيث أنه لا يعني يكون أنعم الله عليه ثم يلبس كما يقولون مثلا لباس الوسخ أو لباس الفقير الذي لا يجد شيئا، لا يشكر نعمة الله عليه فيظهر هذه النعمة باللباس المعتاد المعتدل البعيد عن التكبر والخيلاء فيلبس الوسط من المعتاد. وقالوا يعني يبتعد عن أن يعني يحتقر نعمة الله عليه في هذا الأمر. لكن إن لبس قالوا إن لبس في بعض الأحيان يعني لباسا عاديا جدا أو ليس بمرتبته فإن هذا قد يكون حسنا من باب أن يعود نفسه على تقدير فضل الله عليه، وأنه يكسر حدة يعني الغرور أو التكبر الذي قد يصيب الإنسان من كثرة النعم. لكن بشكل عام يكون يلبس اللباس المعتاد ويشكر نعمة الله عليه في هذا الأمر. وفي الحديث في مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني كأنه يستفهم يا رسول الله هل هذا من الكبر؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص أو غمط الناس يعني كم جاء أشياءهم يعني بمعنى ظلم الناس والعدوان عليهم. فالأصل أن الإنسان يلبس المعتاد الطيب الجميل دون مبالغة ودون تقصير في هذا الأمر. وقد جاء كذلك في أمر اللباس عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لباس الشهرة، كذلك نحن يقول العلماء أنك تظهر أثر نعمة الله عليك، لكن لا تصل إلى مرحلة أن تصل لمرحلة لباس الشهرة، بمعنى أن تحرص على كما يقولون يعني أن تميز نفسك دائما بألبسة خاصة معينة كثيرة بحيث تبرز نفسك، هذا أيضا منهي عنه. فالإنسان دائما يكون في الوسط المعتاد ويكون معتدلا بعيدا عن الغرور، حريصا على التواضع في كلامه وفي لباسه كذلك.
قال رحمه الله: باب جواز اتخاذ الأنماط. قال: حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأن يكون لنا الأنماط؟ قال: أما أنه سيكون لكم الأنماط. فأنا أقول لها، يعني امرأته: أخيري عنك أنماطك. فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون لكم الأنماط؟ فادعها.
قال: باب جواز اتخاذ الأنماط. الأنماط فسر بأنه نوع من الفراش رقيق لين، يعني مثل البساط الفاخر جدا. فقد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان مع صحابته رضي الله عنهم في ضيق من العيش وفي شدة، ثم فتح الله عليهم هذه الأمور، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جابرا: هل لكم من أنماط؟ هل لكم فرش فاخرة مزينة ونحوها؟ فقال: وأن يكون لنا الأنماط، يعني حالنا ليس الحال الذي يكون عندهم هذا الشيء أو يوجد عندهم هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون لكم الأنماط. هذا الحديث فيه دليل على جواز اتخاذ الأنماط، والمقصود إن لم تكن من حرير، لأن الحرير يجوز لبسه للمرأة في اللباس، أما الفراش واللحاف مثلا ونحوه فإنه حرام على الرجال والنساء. فهذه المفارش أو هذه الفرش إذا كانت من غير الحرير ولو كانت فاخرة مزينة فإنه يجوز. وفيه كذلك معجزة ظاهرة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمر سيكون وقد كان، وكان ونقل في الحديث لما كان يقول لامرأته: أخري عني أنماطك، هذه الفرش المزينة الفاخرة الرقيقة اللينة. ذكر هنا أهل العلم يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط، يعني هل هذا هو الدليل على أنها جائزة أو شيء آخر؟ قالوا: مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للشيء أنه سيكون، هذا ليس فيه دليل لا على الجواز ولا على الحرمة، لأنه إخبار بما سيقع. لكن قالوا يؤخذ من أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لم يذكر أمرا يتعلق بالتحريم، فكأنه أقر هذا الأمر، فيؤخذ الآن من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتحدث عن حادثة معينة فقال: أما إنها ستكون لكم، أو أما إنها ستكون لكم، بمعنى ولم ينكر ولم يقل فلا تتخذوها أو لا تأخذوها أو لا تشتروها، فدل على الجواز من هذه الجهة. ثم قال في آخره: قال: أخري عني أنماطك، يقول جابر رضي الله عنه لامرأته، فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ أخريه، قالوا أنه كرهه رضي الله عنه من باب كراهة التنزيه، وأنه يبعد نفسه عن زينة الدنيا وعن الجري وراء هذه الأمور. فقالت له إنها ستكون، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ قال جابر رضي الله عنه: فأدعها، يعني أتركها ولا أمرها أن تخرج. ومن هذا قال بعض أهل العلم أنه قد تحصل يعني مثل ما يقول نقاش أو مجادلة بين الرجل وامرأته، فلا بأس أن يكون هناك احتجاج بالقرآن أو السنة أو ما حصل هنا أنها ذكرت له قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني عام ليس فقط بين الزوجين، بين الناس عموما.
قال رحمه الله: باب تحريم جر الثوب خيالاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب. قال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيالاء. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوب إزاره بطرا.
ذكر في هذا الباب باب تحريم جر الثوب خيالاء، وذكر حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. قال النووي رحمه الله: الخيلاء بالمد والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر، كلها بمعنى واحد. قال: الخيلاء والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد، وهو حرام، أنه أي التكبر وإظهار الكبر والخيلاء. وفي الحديث بيان لعظم حرمة من جر ثوبه وأطاله تكبرا وبطرا وخيلاء، فمن جر ثوبه خيلاء فيه هذا الوعيد يعني من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وجر الثوب أي أن يكون على إلى الأرض، يصل إلى الأرض، سواء كان هذا الثوب يعني المعتاد الآن أو كان مثلا بنطال أو كان أي شيء يلبسه، والمقصود هنا الرجل، أي شيء يلبسه الرجل إذا نزل يحرص أن لا ينزل عن الكعب حتى لا يصل إلى الأرض. وكذلك جاء في الوعيد ما رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، فهذا فيه كذلك الوعيد. ومن الوعيد كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال المسبل والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث تدل على نهي الرجال عن الخيلاء والتكبر بأي نوع من الأنواع، وخاصة في الثياب التي قد تصل إلى الأرض. قال النووي رحمه الله وأجمع العلماء على يعني على جواز الإسبال للنساء لما ذكر الحكم بالنسبة للرجال وأن الحديث هذه مقصود بها الرجال، قال وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعا، يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث إذا تنكشف سوقهن أو كما قالت رضي الله عنها قال إذا يرخينه ذراعا، لما جاء في لفظ الحديث يعني أنه يرخينه شبرا قالت إذا تنكشف أرجلهن قال إذا يرخينه ذراعا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعقوبة هنا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قال العلماء المقصود أنه لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه نظر رحمة وإحسان، ولا يدل على عدم وجود نظر آخر الذي قد يكون هو نظر عقوبة ونحو ذلك، نعوذ بالله من غضبه وعقابه.
قال رحمه الله باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذا خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة.
جاء في الأحاديث وفيما بوب عليه العلماء كذلك ما يدل على أن هذا الرجل في من كان قبلنا، ومعنى يتجلجل يعني يتحرك ويدور مضطربا في الأرض. وفي الحديث وغيره دليل على تحريم الكبر وأن يعجب الإنسان بنفسه ويفخر بنفسه، فهذا الرجل يختال في مشيته، يعني من يراه يرى عليه أثر الكبر وأنه يحتقر الآخرين وأنه يرى نفسه فوقهم، مرجل جمته يعني مسرح شعره مزين شعره، وهذا لا يدل على تحريم هذا الأمر، لكن هذا الرجل استعمل هذا الفعل في صورة تدل على التكبر والتبختر، ففعل هذا الخيلاء والكبرياء والغطرسة. قال إذ خسف الله به، يعني خسف الله به الأرض أي انهارت الأرض به وانغمس فيها فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال العلماء وهذا نظير ما حصل لقارون الذي خرج على قومه في زينته، قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فهذا دليل على تحريم الكبر وتحريم أن يعجب الإنسان بنفسه، فالإنسان عليه أن يتواضع لله تبارك وتعالى وأن يعرف قدر نفسه، وإذا أنعم الله عليه بنعمة أن يشكر نعمة الله عليه، لا أن يقول كما قال قارون ولا أن يتكبر على الآخرين. ففي الحديث بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وهذا الحديث كذلك يعني وغيره يدل على إثبات العقوبة بالخسف حتى ولو لم تكن في يعني مثل الكفر بالله تبارك وتعالى، فهنا هذه معصية وهي التكبر، لكنها دليل على أن معصية عظيمة فثبتت فيها هذه العقوبة.
قال رحمه الله باب في طرح خاتم الذهب. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتم من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه فصنعه الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به، ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم.
قال باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته أول الإسلام. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. قال العلماء أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه نهى عن خاتم الذهب، المقصود به الرجال. ثم في الحديث الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، وهذا في أول الأمر، ودليل على أنه كان جائزا لم يكن محرما. فيجعل فصه في باطن كفه، الفص هو الزر أو الحجر أو نحوه اللي يكون في الخاتم البارز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله من باطن الكف ليس في الأعلى، في داخل الكف، وهذا يعني دليل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال: فصنع الناس خواتيم من الذهب، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا، والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. وهذا الحديث فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ما يتعلق بالحلال والحرام في كل شيء، وأنه إذا نزل التحريم فإنه يبين لهم مباشرة صلى الله عليه وسلم. وهنا نبذ الناس خواتيمهم، هنا فيه اقتداءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المبادرة إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك امتثال نهيه والاقتداء بأفعاله، فلم يترددوا رضي الله عنهم مباشرة، فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعده. قال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان، حتى وقع بعد في بئر أريس أو أريس نقشه محمد رسول الله. قال: حديث أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، قال: فإني لأرى بريقه في خنصره.
ذكر هنا في باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، الورق هو الفضة، ونقشه محمد رسول الله، وجاء في الحديث أن محمد يعني في سطر، ورسول في سطر، ولفظ الله تبارك وتعالى في سطر، ولبس الخلفاء له من بعده، يعني لعين الخاتم الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس. البئر هذه ذكر العلماء أنها قريبة من مسجد قباء، نقشه محمد رسول الله. الورق كما قلنا هي الفضة، وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال، وفيه جواز لبس الخاتم كذلك عموما، سواء كان فضة أو غيرها من غير الذهب، للرجال وبشكل عام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كذلك، يعني كون هذا الخاتم انتقل إلى الخليفة من بعده والخلفاء دليل على أن هذا يعني الخاتم لم يورث، يعني أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث، كما قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. قالوا: من أين أخذوا الاستدلال؟ قالوا: لو كان يورث لا أعطي لورثته، فإنه انتقل للخليفة من بعده. وكذلك فيه جواز على نقش الخاتم، يعني أنه يجوز أن ينقش شيء على الخاتم، ويجوز أن ينقش اسم صاحب الخاتم كذلك، هذا أخذ كذلك، ويجوز نقش اسم الله تبارك وتعالى. أكثر من استدلال استدل العلماء من هذا النقش، أنه يجوز النقش نفسه، وأن يجوز أن ينقش صاحب الخاتم اسمه، وأن يجوز أن يكتب شيئا فيه اسم الله تبارك وتعالى، لكن إذا كان فيه اسم الله تبارك وتعالى فإنه يحفظه عن أماكن النجاسة ونحوها ويبعده عن ذلك. ثم قال في الحديث الثاني: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، ثم قال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، يعني بمعنى لا يقلد هذا النقش أحد، لا يأتي أحد وينقش مثله محمد رسول الله. قال: فإني لأرى بريقه في خنصره صلى الله عليه وسلم. المراد أو سبب النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث اتخذ الخاتم ليختم به على الكتب، بمعنى أن يختم ويؤكد أن هذا الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو نقش الناس قد يضطرب هذا الأمر، وما يكون هناك يعني سلام لمسألة الكتب وصحة هذه الكتب، وتقع المفسدة ويحصل الخلل. ثم قال:
قال رحمه الله: باب في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم. قال: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده.
وهذا الحديث مثل الحديث السابق، لكن فيه بيان لسبب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما. قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، يعني لا يقبلون الكتاب ويثقون به إلا إذا وجد به ختم من صاحبه. عند ذلك اتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، حتى يؤكد هذه الكتب. قال: كأني أنظر إلى بياضه في يده، وفي اللفظ السابق: فإني لأرى بريقه في خنصره صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.